بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. قال الشيخ العثيمين: قوله فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، يعني فإنه مشترك، إن علم أنه واجب فهو واجب على الرسول والأمة، وإن علم أنه سنة فهو سنة للرسول والأمة، فإن علم أنه مباح فهو مباح للرسول والأمة. قال المصنف: وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب. قال الشيخ العثيمين: يقول وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب، ويعني بذلك الفعل المجرد إذا فعله الرسول هل هو واجب أو لا. الجواب: فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما الوجوب وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية، والآخر الندب وهو مذهب الشافعية. إذن الفعل المجرد الذي ليس من الأقسام السابقة يرى بعض العلماء أنه واجب على الرسول، أما الرسول فظاهر لأنه يجب عليه أن يبلغ إما بالقول وإما بالفعل، وأما غيره فلقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى: فاتبعوه. وأما الندب فعلل ذلك بأن فعله تعبدا يرجح الفعل، ولكنه لا يقتضي المنع من الترك. وقيل الإباحة إنه مباح، وهذا قول ضعيف، لأنه كيف يكون مباحا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا، لا يمكن هذا. وقيل بالتوقف، يعني لا نقول إنه مباح ولا واجب ولا سنة، فتكون الأقوال أربعة. قال المصنف: لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وقيل الإباحة
يقول إذن الفعل المجرد الذي ليس من الأقسام السابقة يرى بعض العلماء أنه واجب على الرسول، أما الرسول فظاهر لأنه يجب عليه أن يبلغ إما بالقول وإما بالفعل، وأما غيره فلقوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الندب فعلل ذلك بأن فعله تعبدا يرجح الفعل ولكنه لا يقتضي المنع من الترك. وقيل الإباحة إنه مباح، وهذا قول ضعيف، لأنه كيف يكون مباحا وقد فعله رسول الله تعبدا، لا يمكن هذا. وقيل بالتوقف، يعني لا نقول إنه مباح ولا واجب ولا سنة، فتكون الأقوال أربعة. نعم. قال المؤلف:
قال المؤلف: والوجوب أحوط. قال شيخ العثيمين: قال المؤلف: والوجوب أحوط. والصحيح في هذه المسألة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب إذا توقف البلاغ عليه، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ: يا أيها الرسول بلغ، وقال: فإنما عليك البلاغ، وما أشبه ذلك، فتكون الأقوال أربعة. فهنا يجب عليه أن يفعل لأن ما توقف عليه الواجب فهو واجب، وأما بالنسبة للأمة فسنة وليس بواجب، لأن فعله يدل على الرجحان، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة السنة. الأخير: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لا بمقتضى العادة ولا الجبلة، ولبيان لمجمل، إنما فعله تعبدا وليس فيه إلا مجرد الفعل، فللعلماء في ذلك أقوال: الأول أنه واجب عليه وعلينا، الثاني أنه سنة، الثالث أنه مباح، الرابع التوقف كما حكاه المؤلف. والقول الراجح في هذه المسألة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا توقف البلاغ عليه، لأن البلاغ على الرسول واجب، وما
من جهة البلاغ، أما الفعل نفسه قد يكون مسنونا، لكن من جهة البلاغ فالنبي يجب عليه هذا البلاغ، وما لا يتم الواجب به فهو واجب، وما بالنسبة لنا فهو سنة. نعم.
وجه ذلك أن فعله يدل على رجحانه وأنه عبادة، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا كان عبادة لا يأثم بتركها، فهذا هو حقيقة المستحب، فهو لنا مستحب وللرسول واجب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأما تقريره وترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله يسمى تقريرا، فإن علم علة ذلك
فعل كل مسألة الأفعال هذه يرجع فيها إلى الأدلة. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو عبادة، ثم ينظر إلى هذه العبادة، ينظر إلى الدليل، هل الدليل دل على الوجوب أو الدليل دل على الاستحباب، على حسب. والأصل أن الفعل إذا كان واجبا فهو واجب على النبي وعلينا، وأن الفعل إذا كان مستحبا فهو مستحب للرسول وعلينا، هذا من جهة حكم الفعل نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ينضاف إليه حكم آخر من جهة البلاغ، وهو وجوب بلاغ هذه الأحكام للناس. نعم. فمسألة الإباحة ومسألة التعبد الواجب أو المستحب هذا يعرف بالأدلة، فما لم يتعبد به النبي فهو مباح في حقه ومباح في حقنا، هذا الصحيح أنه مباح في حقنا ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما تقريره وترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله يسمى تقريرا، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواز. قال الشيخ العثيمين: يقول المؤلف رحمه الله قولا فيه نظر جدا، يقول: فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواز. أقول في هذا نظر، بل نقول تقرير النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء إن كان على عبادة دل على أنه عبادة، وإن كان على غير عبادة دل على الجواز. ثم الذي أقر عليه من العبادات إن علم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الراتب على خلافه فهو من المباحات وليس بسنة، فمعنى أننا لا ننهى الإنسان عنه ولا نقول إنه بدعة، لكننا لا نطالب الناس به إذا علمنا أن سنته على خلافه، وإن لم نعلم ذلك كان سنة. ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من غير العبادات فإقراره عليه يدل على الجواز، كالإقرار على العزل مثلا فهذا يدل على الجواز. لا نقول
لكن لا نتعبد بهذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، يبقى هذا دليل على الإباحة والجواز. نعم.
لا نقول إنه مشروع ولا غير مشروع، بل نقول إنه جائز، وكإقراره المضاربة في المعاملات، وكإقراره المزايدة في البيع والشراء وما أشبه ذلك، هذا نقول إنه جائز، وإن كان من العبادات فهو سنة، إلا إذا علمنا أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الراتب يخالفه، فإنه ليس بسنة مطلوبة من الناس، لكن من فعله فلا يقال إنه مبتدع. مثال ذلك: سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها. وهذا الإقرار يدل على أن الله في السماء، وأنه يجب علينا عقيدة أن نقول إن الله في السماء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا بعثه على سرية كان،
ودل هذا على إباحة هذا السؤال، بل مشروعية هذا السؤال إذا اقتضى الأمر ذلك، كأن تختبر الناس في أو بعض الناس في عقيدته فتقول له أين الله، خلافا لمن أنكر السؤال نفسه وقال لا يسأل بأين. نعم. وإقرار النبي أن الله في السماء هذا دليل على أن هذه هي العقيدة الصافية، وأن مقتضى الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء أو في العلو، وليس أن الله في السماء أن في ظرفية بمعنى أن السماء تحيط بالله، فهذا غلط. نعم.
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا بعثه على سرية كان يقرأ ويختم بقول قل هو الله أحد، فلم ينكر عليه، والرجل يفعل ذلك تعبدا فلم ينكر عليه. نقول هو سنة لا تنكر، لو أن أحدا فعلها اليوم لا ننكر عليه لأن الرسول أقرها، لكن هذا يخالف فعل الرسول الراتب، فإن الرسول لم يكن يختم بقل هو الله أحد، وعلى هذا فنقول إن ختم القراءة بقل هو الله أحد ليس ببدعة. وهذه فائدة عظيمة، لأنه لو قلنا إنها بدعة فقد أثمنا فاعله، لكن نقول إنه ليس ببدعة وليس بسنة يطلب من الناس أن يفعلوه.
وده التفريق بين الإيه؟ بين الجائز والمشروع المسنون، لأن بعض الناس يفعل هذا ويقول النبي أقره والإقرار داخل في السنة. فهنا ننظر إلى الذي أقره النبي، قد يقر النبي مباحا، قد يقر النبي صلى الله عليه وسلم مسنونا يحصل به عبادة إذا دل الدليل على أن النبي فعل ذلك أو دعا إلى ذلك بقوله، فينتقل هنا من كونه جائزا إلى كونه مسنونا. ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذا الرجل هل فعله؟ هل فهم أحد من الصحابة هذا الأمر فصاروا يفعلونه؟ إنما هذا مقام أو معنى قام بنفس هذا الرجل محبة هذه الصورة فصار يقرأ ويختم بها لمحبته، فأقره النبي على هذا. فغاية ما في أنه لو فعلها شخص فإننا لا ننكر عليه، ولكن نقول له إن النبي لم يواظب على ذلك وكذا، فأنت تفعل فعلا مباحا جائزا، لكن أفضل لك أن تفعل السنة وأن تفعل وتقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. بعض إخوانكم من قريب ذكر لي هذا، أن بعض الأئمة معتاد هذا في كل صلاة جهرية، يقرأ في الركعة الأولى ما شاء الله له أن يقرأ، إن كان يقرأ من قاف ولا يقرأ الصف ولا يقرأ الجمعة وكذا، والركعة الثانية لا يقرأ إلا بقول الله واحد فجرا مغربا عشاء. طبعا هذا خلاف حتى الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل ما كان يجعل في الركعة الثانية سورة الإخلاص، إنما كان يختم قراءته بهذا. ولهذا ممكن أن يستأنس بهذا على جمع السورتين في الركعة الواحدة، إنما كان يقرأ فيختم، كان يقرأ ويختم بقول قل هو الله أحد، ما كان يجعل قل هو واحد في ركعة مستقلة. يبقى هذا الرجل خالف السنة في هذا، نقول هذه خلاف السنة ولا يبعد أن يكون ذلك بدعة، لكن لو فعل على النحو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا مباح. لكن سنة النبي ما هي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة بصورة صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يقرأ الصورة في ركعتين، كان النبي يجعل هذه قراءة وهذه قراءة، ويقرأ بالستين المئة في الركعتين صلى الله عليه وسلم في الفجر، وقرأ النبي بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقرأ بالضحى والشرح، وقرأ بالسجدة والإنسان، ما كان يقرأ كما تقرأ أنت الآن قل هو الله أحد قل هو الله أحد هكذا. لكن لو قرأت مثلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنه ابتدع، لكن يقال لا أجر لك في ذلك غاية من فعلت أنك فعلت شيئا مباح، مثل من يواصل إلى السحر، مثل من يواصل إلى السحر. السنة أنه يفطر مع الأذان، لو واصل إلى السحر نقول مباح جائز، مباح جائز، لكن نقول السنة تعجيل الفطر، هذه السنة. كذلك السنة في القراءة ألا يفعل ذلك، السنة الراتبة للنبي على خلاف هذا. فإذا نفرق بين ما يقال فيه أنه جائز المباح وما يقال فيه أنه مسنون، إنه مسنون. فالمسنون هذا يكون راتبا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ثابتا بقوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلي، أما مجرد النبي يسكت عن مثل هذا فهذا غاية فيه أنه يقال إنه إيه، إنه مباح فقط. ولهذا بعض العلم يقول ذلك في مسألة القرب، فيقول أن تتقرب إلى الله عز وجل بإداء الثواب بغير الثابت اللي ورد فيه النصوص هذا جائز مباح، لكن المشروع أن تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يعني محكما في مسألة الحصر، لكن يكون هذا أبعد عن يعني أو أحوط في خلاف العلماء، تأخذ بهذا وفقط. نعم نعم. سنة إيه؟ سنة إيه؟ لا تنكر، يعني سنة فعلية، فعلية يعني إيه؟ يعني ليس السنة شرعية، لأن السنة الشرعية ما تقل عن الاستحباب طريقة يعني. نعم.
وكذلك إقراره سعد بن عبادة.
ما هذا المبحث؟ المبحث ده مهم جدا، مبحث هذا مهم جدا، حتى لا تحكم على فعل المباح بأنه بدعة، ولا ترقى بالفعل المباح إلى كونه سنة. فرق بين ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كمباح في هذا، كجائز في هذا، وبين ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعبد به، نعم، أمرا بقوله أو فعلا. نعم.
وكذلك إقراره سعد بن عبادة على صدقته بمخرافه لأمه، فسعد بن عبادة رضي الله عنه كان له بستان يعني نخل، فتصدق به لأمه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، لكن لا نأمر به الناس، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق له أو يصوم له. فإن لم نعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مثل صدقة كعب بن مالك.
فإن لم نعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مثل صدقة كعب بن مالك،
مثل صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه، فمن من الله عليه بالتوبة فتصدق فيسن له أن يتصدق، وكذلك أيضا يسن له سجود الشكر. ولم نعلم أعلم به أم لا، لأن ما فعل أو قيل في عهده وعلم به فالأمر فيه واضح، لكن ما لم نعلم أنه علم به فإننا نلحقه بما علم به ونجعله من سنته، لأنه إن لم يعلم به فالله عالم به، ولا يقر الله أحدا على خطأ. ولهذا لما بيت المنافقون ما لم يرضى به الله فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ونحن نعلم أنه في باب المناظرة والمجادلة دائما يكون في كلام العلماء نعم هذا فعل في عهده، لكن لم نعلم أنه علم به، وذلك لأجل أن يبطلوا الاستدلال بذلك، فنقول لهم الاستدلال بذلك ثابت علم به أو لم يعلم، لأنه إن علم به فهو من سنته المباشرة، وإن لم يعلم به فقد علم الله به، وإن كان مما لا يرضاه الله عز وجل لنبيه لبينه لرسوله حتى لا يظن أن الباطل حق.
لا يظن أن الباطل حق،
حتى لا يظن أن الباطل حق.
نعم. يقول وكذلك يقرر سعد بن عبادة على صدقته بمخاف لأمه، يقول يعني لا نأمر بهذا، ولكن لو فعل ذلك لا ننكر عليه، لأن النبي قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلى من ثلاثة، إلى من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. طبعا إذا من صدقة جارية بظاهره الصدقة التي أحدثها في حياته، يبقى تعليق الشيخ أو قصد الشيخ أن النبي هنا قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق له أو يصوم له، إنما قال يدعو له. فلو فعله، لو فعله إنسان من نفسه لا ننكر، كما أن النبي لم ينكر هذا، فيكون هذا إيه؟ يكون هذا جائزا، ولكنه ليس بشرط، كما ألمحنا من قبل بأن البعض يرى أن الخروج عن الأعمال اللي هي الواردة أن هذا جائز، ولكنه ليس مشروع، يعني لا تدعى الأمة إلى ذلك. إذا أردت أن تدعو الأمة فقل عليك بالدعاء، قل الأمة عليك بالدعاء، كما كان النبي يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولدعاء القبور إذا أتى القبور، وللدعاء في الصلاة عليه إذا مات. أما أن تقول تصدق، تقول له افعل كذا وكذا وكذا، فلا تقل هذا، لكن لو فعله إنسان يقال هذا جائز، لكن الحقيقة يعني هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن هل المراد هنا الحصر؟ لو كان الحصر لقلنا بهذا، أو هو بيان وإشارة إلى أن القرب ينتفع بها ومنها الدعاء وهو أعلاها، لكن هذا لا يمنع الإنسان لو تصدق ونوى القربة في ذلك أن يهب هذا الثواب أو يتصدق له، فإن ذلك ينفعه، لا شك أن هذا ينتفع به إن شاء الله، وطالما أنه ينتفع به، طالما أن الميت ينتفع بهذا، فإنه لا يكون فقط جائزا مباحا، وإنما يكون أيضا مسنونا، ومن جملة ما ينتفع به الميت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، والمعنى أو ولد صالح يفعل له خيرا، وأعلى ذلك الدعاء، وليس الأمر مخصوصا بالدعاء فقط. ولهذا النبي ما أنكر الصدقة ولا أنكر صلى الله عليه وسلم مجرد الحج، مع أن يعني الوارد في حديث شبرمة فيه مقال عند أهل العلم البعض يضعفه وبالتالي يستدل به، لكن عمل العلماء على هذا وفتوى العلماء على هذا، فتوى العلماء على هذا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، وقول صلى الله عليه وسلم أريت لو أن على بك دينا أكنت قاضيته، وكذا. وإن كان هذا في الواجبات لكن لا يمنع أن يقوم الإنسان بهذه القرب طالما نورد انتفاع الميت بالأعمال الصالحة مثل الدعاء والحج والعمرة، طالما نورد الانتفاع فلا أقل من أن يكون مستحبا أيضا، يدخل في جملة المستحبات. ومع ذلك نقول طالما يدخل في جملة المستحبات الأفضل الاقتصار على ما لا خلاف فيه مثل الدعاء، هذا هو الأفضل، الأفضل على الاقتصار على ما لا خلاف فيه. لكن مناط الكلام إذا فعل مثل الصدقة وكذا هل هنا يكون جائزا وفقط، جائزا وفقط فعل فعلا جائزا، أو أنه يكون مستحبا؟ الذي يظهر في هذه المسألة أنه يدخل في جملة المستحبات طالما أنه ينتفع به، ولهذا قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يعني أو ولد صالح أيضا ينتفع به، ومن الانتفاع الصدقة والحج عنه والاعتمار عنه. نعم أي نعم، هذا ثابت عند البخاري. نعم وفيه قال باب البخاري باب في باب كتاب الوصايا باب إذا قال، يقول في الحاشية باب إذا قال أرضي أو بستاني صدق لك عن أمي. نعم إذا كلام الشيخ هنا هذا جائز، لكن لا نأمر به الناس، إذا كان المقصود نأمر الناس بما أمر به الرسول على اعتبار الأكمل أن نأمر الناس بهذا فنعم الأكمل، لكن لو أن الناس تدل أيضا على الصدقات وعلى الحج والعمرة وعلى كذا من جملة ما يندفع به الميت فإن هذا داخل إن شاء الله في مفهوم هذا الحديث. فالمنطوق أو ولد صالح يدعو لهذا المنطوق، والمفهوم أو ولد صالح ينفعه بعمل صالح. طالما ثبت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، وأن هذا مما ينتفع به الميت بعد موته، فلا فرق بين أن ينتفع بالدعاء وبين أن ينتفع بالصدقة وبين أن ينتفع بأجر الحج عنه أو أجر العمرة عنه، لا فرق. نعم لكن فقط المسألة هو تفاوت في الكمال، في الكمال، وهذا من باب المسالك. نعم دائما تدل الأمة على ما دلها عليه نبي صلى الله عليه وسلم الأكمل الأكمل. فلهذا ركز مع الناس على الدعاء، قل الدعاء هذا أفضل من الحج والعمرة، أفضل من الصدقة، أفضل شيء الدعاء، تدعو إلى الدعاء ولا يكلفكم شيء. نعم نعم لا يقال إيه، لا تخصيص الفاتحة بدعة، لأنك خصصت من يخصص بشر، وأن تقرأ القرآن تقول سأقرأ لوالدي هذا أيضا لم يرد، لأنك ما ملكت شيئا حتى تهب الآن، ولم يرد لك تقرأ القرآن للميت، ما في حاجة اسمها تقرأ القرآن للميت. لكن إن قرأت القرآن، إن صليت، إن صمت، إن تعبدت وهكذا عبادة، ثم بعد ذلك قلت اللهم إني أسألك أن تجعل ثواب قراءتي هذا لوالدي أو لأمي أو لكذا، لا بأس، هذا بعد العبادة وليس قبل إنشاء العبادة. نعم ما في قياس هنا، ما في قياس، ما هو هنا من منع قد من هذا في باب القياس، قال والعبادة توقفية وما في قياس، هذا ما في قياس، هذه أجنى، هذا جنس مش قياس، هذه مفردات لجنس، فطالما ثبت أن هذه المفردات كلها جائزة فلا فرق بين مفردة أخرى، خصوصا أن النبي ما قال افعلوا كذا. الذي قال أولد صالح يدعو له، لما جاء سعد وقال بصدقته على أمه ما منعه، دليل على أنه لا يقتصر الأمر على الدعاء، وأن النبي لما قال أولا يدعو له هذا إنما إشارة إلى أن جنس العبادة هذه العبادات هذه يصل ثوابها إلى الميت وينتفع بها الميت إذا فعلها الإنسان. التفريق بين عبادة وعبادة نحن نقول هذا الدليل، فالذي طلب الدليل هو أن يفرق بين عبادة وعبادة. هيقول أصل هذا المنصوص، نقول منصوص من؟ نبي نص؟ ما نص النبي؟ لما سئل النبي عن الصدقة أبحى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي عن لما سمع النبي من يقول لبيك عن جمهورما قال هل حججت عن نفسك؟ أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما منع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الدين أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن النبي مشروعية ذلك. فإذا النبي لما قال أولا صالح يدعوه إشارة إلى أن العبادات يصل ثوابها للميت إذا وهب الإنسان له. يبقى إذن أما جنس كل مفردة ما يلزم أن يأتي فيها دليل، جنس كل مفردة ما يلزم أن يأتي فيها دليل، إنما طالما أن الجنس ورد به الدليل فإذا على من منع مفردة من هذه المفردات أن يأتي بدليل. إذا قال مثلا طيب واحد يصلي عن واحد يقول لا أصلي عن أبي كان يطرق بعض صلاة سأصلي عنه، نقول ما وردت الإنابة في الفرائض ولا فهذا غير أن تتطوع أنت لله ثم بعد ذلك تهب الثواب، ده غير في فرق بين أن تصلي عن أحد هذا لم يرد، وبين أن تهب الثواب إن صليت نافلة فتهب الثواب للميت. فهو كالدعاء، كل هذا كالدعاء، نعم. اين الافضل؟ طيب هذا يبين الكلام اللي احنا نقوله احنا الان، يعني هنا كلام واضح فيقول مشروع لكن الافضل ان يبين. قال اقرا كذا، اقرا كلام العثيمين.
سئل الشيخ العثيمين عن حكم التلاوة لروح الميت فاجاب قائلا التلاوة لروح الميت يعني ان يقرا القران وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به، أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال. القول الثاني أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريبا أو غير قريب. والراجح القول الثاني لأنه ورد في جنس العبادات، جواز صرفها للميت.
انتبهت يا حسيني، ورد فين؟ شوف العلة، خلي بالك شوف مناط الكلام، ورد في جنس العبادات. يعني طالما أن العبادة ورد أن النبي أذن في ذلك فلا فرق بين مفردة وأخرى، يبقى مناط الكلام هنا في الإباحة على إيه؟ في المشروعية هنا عليه ورد أن جنس العبادة. ولهذا مسألة القياس في العبادات لا يعكر على هذا، منع القياس في العبادة. مسألة العبادة التوقفية لا يعكر على هذا، ليه؟ لأنه يرى أن العبادة توقفية ويرى أنه إنما فعل ذلك بتوقيف، نعم.
كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حين تصدق ببستانه لأمه، وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمه افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك، ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل الأعمال
الصالحة. ما في مشكلة، كلام الشيخ واضح هنا بقى كما بينا نحن الآن، لكن الأفضل أن تنتقل، هو أعلى ما يكون وخروج عن خلاف العلماء. نعم.
ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له، والسياق في سياق العمل، فدل ذلك على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لأن يجعل له شيئا من الأعمال الصالحة، والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه له مدخرا عند الله عز وجل.
لا الكلام واضح. تبقى بقى نقطة في كلام الشيخ بس هنا، وهي مسألة أن يصلي بنية أن يهب الثواب، يفعل كذا بنية أن يهب الثواب. لم يرد أن الإنسان ينوي هذا قبل، إذ أنه لا ثواب عند يهبه، ما فعل فعلا يستحق به الثواب، إنما ذلك يكون بعد الفعل. وأظن الشيخ الإسلام نبه إلى هذه، أو أحد العلم يمكن الشيخ صالح على الشيخ، أظن الشيخ الإسلام أو الشيخ صالح نبه على هذه المسألة، وهو أن يكون ذلك بعد العمل، لأن هنا حصل الاستحقاق. نعم. أي نعم. أي نعم. ما تقيد العبادة، كل حاجة تطالب، فيش حسبها بدنية ومالية وكذا، لا فرق، طالما ورد جنس العبادة خلاص. فأصبح هنا التوقيف هو التوقيف، ورد بأن ثواب العبادة إذا وهو الإنسان يصل إن شاء الله. نعم. ما هو المهم هو الجامع الرد، يعني الجامع الرد، وإذ لا فرق، فالشريعة لا تفرق بين المتناقضين ولا تجب بين المتناقضين، وعلى من فرق أن يأتي بالدليل، على من فرق أن يأتي بالدليل. نعم.
حج بعض المعاصرين عن الصحابة أو
عن أبلاء، نعم أنه لم يرد هذا عن السلف، وأنه لم يدخل من جملة الأفعال التي فعلها يعني السلف، ولا جنس هذه الفعل، أنه يكون بينه وبينه 14 قرنا ثم يهب الثواب له، لأنه لو كان ذلك لكان في الأمة من هو أحرص منه على إيصال الخير لهؤلاء. ولهذا فرق العلماء زي العثيمين، فرق تفريق دقيق، وهو إذا كان اشترط مسألة العصر وأن يعني تكلم في مسألة الزمان نفسه، لأنه لم يرد عن السلف أن الواحد مثلا يهب الثواب للرسول، يهب الثواب لأبو بكر، يهب الثواب لعمر، يهب الثواب لكذا، فهو اشترط تقريبا الزمن، زمن الداعي والمدعو له. لو هذا الكلام تأتون به الشيخ العثيمين في بعض المواضع ذكر في مسألة يهب الثواب لفلان الميت، الزمنية هذه اشترطها الشيخ في بعض المواضع الزمنية وليس مطلقا، لأن هذا لم يرد عن السلف الصالح رحمه الله. نعم. هو ما أحرص على الخير. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر. قال الشيخ العثيمين يقول: ثم العالم بذلك، العالم يعني بسنته، بالمباشرة إما بسماع القول، فعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، هذا علمه بالمباشرة بالسماع منه مباشرة، أو رؤية الفعل، فقول المغيرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفي، هذا برؤية الفعل، فالعالم منه بالمباشرة بالسماع أو الرؤية أو التقرير، هذا واضح قاطع به، قاطع بما رأى، قاطع بما سمع، قاطع بما أقر. فقول معاذ حين حكى أن أمة سألها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على قولها
معاوية، فقول معاوية حين حكى أن أمته سألها، نعم، معاوية بن الحكم، نعم.
فإقرار الرسول على قولها إن الله في السماء بالنسبة لمعاوية قاطع، لأنه باشر ذلك لنفسه. فالمباشرة إما سماع أو رؤية أو تقرير، فمن باشر ذلك فهو قاطع به، أي قاطع بأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه. وقال في غير المباشر: وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، غير المباشر يصل إلى الخبر عن طريق المباشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال المصنف: فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه،
يعني فرق بين من رأى ومن وصله الخبر، ولأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم.
قال الشيخ العثيمين: وطريق الخبر يتفاوت، ولهذا قال: فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا. فإن جاءك إنسان غير ثقة في النقل وهو ضعيف كذوب، وقال لك فلان قدم أمس، فإن خبره لم يفد العلم ولا الظن. فإذا أتى إنسان فوقه، يعني لا هو الثقة يغلب على ظنك وقوع ما أخبر به، ولا هو الضعيف، فهنا يكون في قلبك شيء من الاحتمال. فإن جاءك ثقة بالطبع يزداد احتمال التصديق، فإن جاءك أوثق يزداد كذلك، فإن جاءك اثنان ثقتان يزداد. فكلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة. ولهذا يقول: إنه يتفاوت بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة. الخبر يدخله الصدق والكذب، كل مخبر يمكن أن نقول له صدقت أو كذبت إلا الله ورسوله، لا يمكن أن نقول كذبت وإلا مسيلمة الكذاب وأشباهه، لا يمكن أن نقول صدقت، لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن المخبر به يحتمل الصدق والكذب. قال: ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة، أنا لم أباشره بنفسي، ولم أره بعيني، ولم أسمعه بأذني، فإذا لا يمكن أن أقطع بصدقه إلا بما أتى إن شاء الله إلا بما يأتي إن شاء الله تعالى.
طيب، نقف عند الخبر.